الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 من سنن الترمذي وهو الرابع من كتاب البيوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: باب ما جاء في كراهية بيع الولاء وهبته. الولاء حق ميراث المعتق من المعتق، يعني هذا إذا لم يكن له عصبة ترثه يعود ميراثه إلى المعتق ويأخذ ما زاد على الفرائض التي يأخذها أصحاب الفرائض. قال رحمه الله: السند متصل، حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي شيخ الإمام أحمد بن شور قال حدثنا سفيان وشعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، يعني ولاء المعتق، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه، إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثه معتقه كانت العرب تبيعه وتهبه، فنهى عنه لأن الولاء كالنسب فلا يزول بالإزالة انتهى. هناك حديث ضعيف: الولاء لحمك لحمة النسب لا يباع ولا يوهب. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك والدارمي. والناس عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار على ابن عمر. والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم، وقد روى يحيى بن سليم هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الولاء وهبته، وهو وهم فيه يحيى بن سليم. فروى عبد الوهاب الثقفي وعبد الله بن نمير وغير واحد عن عبيد الله بن عمر عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أصح من حديث يحيى بن سليم. قال رحمه الله: باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. الحديث ضعيف، والربا لا يدخل في باب الحيوان ولا في باب اللحوم ونحو ذلك. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو موسى محمد بن مثنى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن عنت قتادة عن عنت الحسن، إذ الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، عن سمرة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. خرجه النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. قال في الباب عن ابن عباس، خرجه البزار والطحاوي بن حبان والدارقطني بنحو حديث سمرة وجابر، خرجه الترمذي، وابن عمر خرجه الطحاوي والطبراني. قال أبو عيسى: حديث سمرة حديث حسن صحيح، وسمع الحسن من سمرة صحيح. هكذا قال علي بن المديني وغيره. العمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان وبالحيوان نسيئة، وقال سفيان الثوري أهل الكوفة، وبه يقول أحمد. قال الشوكاني: في النيل ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا، شرط مالك أن يختلف الجنس من عن ذلك مطلقا مع النسي أحمد بن حنبل وأبو حنيفة وغيره من الكوفيين انتهى. الصحيح الجواز كما تقدم. وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، وهو قول الشافعي وإسحاق. قال الشارح: وقال الشافعي المراد به النسيئة من الطرفين، يعني أبيع منك هذا البعير بذلك البعير نسيئة، بيع الدين بالدين هذا منهي عنه، أما أن تشتري بعيرا حاضرا ببعير مؤجل لا حرج، سواء كان هناك تفاضل أو لم يكن تفاضل. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال حدثنا عبد الله بن نمير عن الحجاج بن أرطى ضعيف عن أبي الزبير مدلس، وقد عنان عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحيوان اثنان بواحد لا يصبح نسيئا ولا بأس به يدا بيد. رجاه ابن ماجه وأحمد. قدم أنه ضعيف. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، باب ما جاء في شراء العبد بالعبدين، وهذا أيضا لا حرج منه، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة قال أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن جابر قال: جاء عبد فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة، ولا يشعر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد، فجاء سيده يريده، قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعنيه، فاشتراه بعبدين أسودين، ثم لم يبايع أحدا بعده حتى يسأله عبد هو. خرجه مسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد. والعبد ترى في حكم الحيوان، ولذلك استدل بهذا الحديث على جواز بيع الحيوان بالحيوان متفاضلا إذا كان يدا بيد. قال: في الباب عن أنس، خرجه أحمد ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبع رؤوس من دحي الكلبي. قال أبو عيسى: حديث جابر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا بأس بعبد بعبدين يدا بيد، واختلفوا فيه إذا كان نسيا لا حرج. صحيح أنه لا حرج. باب ما جاء أن الحنطة بالحنطة مثلا بمثل، وكراهية التفاضل فيه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا سفيان عن خالد الحداء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب مثلا بمثل، والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل. هذه الأصناف الربوية على الصحيح، وبعضهم عمم جعل الربا في جميع الموزونات، وبعضهم جعل في جميع المكيلات، وبعضه جعله في النقديات. فالصحيح أنه في هذه الست الأصناف، وباب النقد حكمه حكم الذهب والفضة، فمن زاد أو ازداد فقد أربى: بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد. أي أنه لا بأس بالتفاضل بين الربويات إذا سلمت من النسيئة، بشرط ألا يكون من جنسها ونوعها. ففي حال الاتفاق في الجنس يلزم بالمماثلة مع التقابض، وفي حال اختلاف الجنس يلزم بالتقابض مع جواز الزيادة. قال: ولا تبيع منه غائبا بناجز، يعني حاضر، لا تبيع الغائب بالحاضر. خرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد ومالك. قال أبو عيسى: في الباب عن أبي بكر وعمر وأبي هريرة وهشام بن عامر والبراء وزيد بن أرقم وفضال بن عبيد وأبي بكر وابن عمر وأبي الدرداء وبلال، يعني شبه متواتر هذا الحديث، يعني روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة. قال الحافظ التلخيص: وفي الباب عن ابن عمر في الستة، وعن علي في المستدرك، وعن أبي هريرة في مسلم، وعن أنس في الدارقطني، وعن بلال في البزار، وعن أبي بكر متفق عليه، وعن ابن عمر في البيهقي، وهو معلول انتهى. قال: وحديث زيد بن أرقم والبراء مرفوعا بلفظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، أخرجه في الصحيحين. وأما حديث باقي الصحابة فلينظر من أخرجها. قال رحمه الله: وحديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، إلا ما روي عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأسا أن يباع الذهب بالذهب متفاضلا، والفضة بالفضة متفاضلا إذا كان يدا بيد. وقال: إنما الربا في النسيئة، ابن عباس رضي الله عنه أخذ هذا الحديث من عمار بن ياسر رضي الله من أسامة أقصد من أسامة وفهمه هذا الفهم، وقيل بأن ابن عباس رجع عن هذا المذهب. فالربا في النسيئة والربا في المفاضلة، وإنما كان أغلب ربا الجاهلية ربا النسيئة. فحديث إنما الربا في النسيئة لأن أغلب ربا الجاهلية كان فيها، إما أن تقضي وإما أن تربي، ليس معنى ذلك أنه لا ربا فضل. وهذا المذهب على القول بأن ابن عباس عليه يخالفه جماهير الصحابة، وعلى القول بأنه رجع سيكون محل اتفاق. وكذلك روي عن بعض أصحابه شيء من هذا، وقد روي عن ابن عباس أنه رجع عن قوله حين حدثه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم، والقول الأول أصح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قال سفيان الثوري بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق. وروي عن ابن المبارك أنه قال ليس في الصرف اختلاف، واختلفوا بالجمع بين حديث أبي سعيد وحديث أسامة، فقيل حديث أسامة منسوخ لكن النسخ لا يثبت بالاحتمال. وقيل المعنى في قوله لا ربا الربا الأغلظ الشديد التحريم المتوعد عليه بالعقاب الشديد، كما تقول العرب لا عالم في البلد إلا زيد، مع أن فيها علماء غيره، وإنما القصد نفي الأكمل لا نفي الأصل. وأيضا فنفي تحريم ربا الفضل من حديث أسامة إنما هو بالمفهوم، فيقدم عليه حديث أبي سعيد لأن دلالته بالمنطوق، ويحمل حديث أسامة على الربا الأكبر كما تقدم. وقال الطبري معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع، والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد. قال رحمه الله وبالسند المتصل حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدنانير فأخذ مكانها الورق، وأبيع بالورق فأخذ مكانها الدنانير، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته خارجا من بيت حفصة فسألته عن ذلك فقال لا بأس به بالقيمة. يعني الحديث فيه نوع كلام لكن هذا هو الصحيح، لا بأس أن تستدين ذهبا وتقضي فضة، أو تستدين فضة وتقضي ذهبا، ولا بأس أن تشتري بعملة وتقضي بعملة، لكن ليس بمواطأة، لا يكون هناك مواطأة، وأيضا لا يكون هناك تحويل الدين. مثلا اشتريت بالذهب بعد أيام يقول لك حوله فضة، لا، أنت نفسك المشتري اشتريت بالذهب يجوز لك تقضي بفضة بدون شر، أو له كان يريد العملة المعلومة يبيعك من أول يوم بالعملة التي يريد. مثلا عندنا الآن في اليمن مع اضطراب العملة اليمنية تجد أن الناس في كثير من الأمور يتبايعون بالسعودي، هذا لا محذور فيه، وله في ذلك اليوم أن يقضيه باليمني، يقضيه بالسعودي، يقضيه بالدولار، يقضيه بالذهب، يقضيه بالفضة، لا بأس به بالقيمة. هذا هو الحديث العمل عليه. خرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد والدارمي. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر، وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفا، العمل على هذا عند بعض أهل العلم أن لا بأس أن يقتضي الذهب من الورق والورق من الذهب، وهو قول أحمد وإسحاق، وقد كره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ذلك. وكيف يقضيها؟ بسعر يومها أم بسعر يوم البيع والشراء؟ بسعر يومها، سعر يومها الذي يؤدي فيه. قال أبو السند المتصل حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس ابن الحدثان أنه قال أقبلت أقول من يصرف الدراهم، فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب أرنا ذهبك ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك، فقال عمر كلا، لأن هذا سيكون مصارفة بدون مقابضة، والصرف لابد أن يكون يد بيد مع جواز المفاضلة إذا اختلفت الأنواع، ومع تعين المثلية إذا اتفقت الأنواع. والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. عندك 3 أحاديث في الصحيحين متقاربة المعنى بهذا اللفظ: حديث أبي سعيد، حديث فضالة، أو أقصد عبادة بن الصامت، نعم عبادة، وحديث عمر: والشعير بالشعير ربا إلا ها وها، والتمر بالتمر ربا إلا ها وها. خرجها البخاري ومسلم وابن ماجه والنسائي وأبو داود وأحمد ومالك. على أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، العمل على هذا عند أهل العلم. ومعنى قوله إلا ها وها يقول يدا بيد. باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال. قال أبو السند المتصل: حدثنا قتيبة وابن سعيد قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فما ثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. خالف في هذا ابن أبي ليلى، وخلافه غير معتبر ولا ينظر إليه لأنه خلاف النص. إذا كان الخلاف خلاف النص لا يلتفت إليه، لأن ابن أبي ليلى جعلها للمشتري مطلقا سواء اشترط أو لم يشترط، هذا خلاف النص. بينما النص يقول: إن اشترط المشتري الثمرة فهي له، إذا لم يشترط فهي لمن؟ للبائع. وهكذا إذا اشترط المشتري مال العبد فهو له، إذا لم يشترط فهو للبائع. رجح البخاري ومسلم النسائي أبو داود بن ماجه وأحمد الدارمي. إذن 3 أقوال: القول الأول أنه للبائع، القول الثاني أنه للمشتري، القول الثالث أنه للبائع إلا أن يشترط المبتاع، وهذا هو الصحيح والذي قاله الجمهور. والقول الشاذ قول ابن أبي ليلى أنه للمشتري مطلقا. قال رحمه الله: وفي الباب، وقبل ذلك، أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد ومالك. قال: وفي الباب عن جابر، أخرجه أحمد. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، هكذا روي من غير وجه عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع، ومن باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وقد روي عن نافع عن ابن عمر عن عمر أنه قال: من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع الحديثين. وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، وروى عكرمة بن خالد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سالم. والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم هو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال محمد بن إسماعيل: حديث الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أصح ما جاء في هذا الباب. باب ما جاء البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هذا في حال خيار المجلس. لأن عندنا عدة أنواع من الخيارات: خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار الغبن، عدة أنواع. فخيار المجلس ما دام في مجلس واحد فهما بالخيار، وخيار الشر كان يقول بعتك هذه السيارة ولك فيها أسبوع، يعني في خلال الأسبوع له أن يردها وله أن يمضي البيع. وخيار الغبن الذي سيأتي حديث لا خلابة، كان تشتري منه بضاعة مثلا حقها 1000 يبيعها منك 3000، هذا غبن ظاهر فاحش، هذا كان ترد بالغبن لا خلابة. وهناك أنواع أخرى من الخيار عند التفصيل، لكن تعود إلى مثل هذه الأنواع المذكورة. وإذا اشترط مثلا صحة البيع بمجرد البيع ما يعد هنا خيار مجلس، يكون خيار الشرط. مثلا يقول لك أبيع منك هذا على ألا تردها، يقول قبلته بمجرد اشتراء، حتى وإن جلسوا في مكان واحد لعدة ساعات ما عاد هنا خيار. لكن لو قلت أبيعك هذا، قلت اشتريت ثم لم يقم أحد الفريقين من مكانه، يبقى الخيار. بعد ساعة يقول لك يا أخي والله أنا رأيت ألا أشتري هذه البضاعة، هذا خيار المجلس. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنه إذا اشترى شيئا وأراد ألا يعني يعود فيه يفارق صاحبه. ذهب أبو حنيفة إلى أن المفارقة المراد بها مفارقة الكلام، وهذا يخالف فيه فهم ابن عمر وغيره، لابد من مفارقة الأبدان. أما إذا كان مفارقة الكلام بعتك اشتريت، سيكون في جميع الأنواع، لكن المراد بخيار المجلس مفارقة الأبدان، وهو الذي فهمه راوي الحديث، فأخذنا بروايته وأخذنا بفهمه الموافق. قال بالسند المتصل، إلا أنها تبقى هنا مسألة، ما هي يا أخوة؟ مسألة الإقالة. مثلا إن بعت بضاعة ثم تم البيع، بقيت مسألة الإقالة، يأتي المشتري يقول للبائع يا أخي والله أجدني مغبون، أو حتى ما أنا مغبون أريد أن أرجع في البيع، من أقال مسلما أقاله الله، قال الله عثرته، هذا باب ينبغي أن يتفطن له أصحاب البيوع. قال أبو السلام المتصل، حدثنا واصل بن عبد الله على الكوفي، قال حدثنا محمد بن فضيل عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرق أو يختار، جاء يعني في بعض الروايات إلا بيع الخيار. كيف البيعان بالخيار إلا بيع الخيار؟ يعني بالخيار المجلس، إلا بيع الخيار الذي وقع فيه عدم الخيار، بعتك ولا خيرة لك، اشتريت ولا خيرة لي، ما لم يقع غبن ظاهر. قال أبو عيسى، قال كان فكان ابن عمر إذا ابتاع بيعا وهو قاعد قام ليجب له البيع. قال أبو عيسى وفي الباب عن أبي برزة وحكيم بن حزام وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة. حكيم بن حزام في الصحيحين، حديث أبي برزة أخرجه أبو داود والطحاوي، حديث عبد الله بن عمرو أخرجه الترمذي وأبو داود والنسائي أحمد، حديث سمرة أخرجه النسائي، حديث أبي هريرة أخرجه أبو داود، حديث ابن عباس أخرجه ابن حبان والحاكم والبيهقي. قال رحمه الله، قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، وقالوا الفرقة بالأبدان لا بالكلام. وقد قال بعض أهل العلم معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يتفرق يعني الفرقة بالكلام، والقول الأول أصح، لأن ابن عمر هو روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم بمعنى ما روى، وروي عنه أنه كان إذا أراد أن يجب البيع مشى ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة. لأن يا أخوة إذا كانت الفرقة بالكلام أصلا هذا واقع في كل بيع، كل بيع بعتك اشتريته، لو كانت المقصود فرقة الكلام لكن المراد فرقة الأبدان. قصة ابن عمر أخرجها البخاري ومسلم النسائي وأبو داود بن ماجه وأحمد ومالك. قال وفي السند المتصل حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن صالح بن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذبا محقت بركة بيعهما. خرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأحمد الدارمي والنسائي، يعني فيه النصيحة، الناصح يبارك في كلامه ويبارك في فعاله، والكاذب لا يبارك لا في كلامه ولا في فعاله، صلى الله السلام والعافية. فعموم هذا الحديث يدخل فيه حتى الدعاء إلى الله، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كتم وكذب محقت بركة بيعهما. لذلك تجد كثير من أهل العلم يأتي بالقول الصواب في المسألة فيجعل الله فيه بركة مع كثرة المخالفين ومع ضعف حاله، وقد يأتي الآخر بقول لا يجعل الله فيه بركة لعدم نصحه، لعدم إخلاصه، لعدم متابعته، لإرادته الدنيا مثلا. نسأل الله الإخلاص. قال بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الله يا أخوة، يعني ما نستطيع نقول بأننا نطلب العلم لله إلا نرجو ذلك، وإلا والله ما نستطيع الحق. قد يكون تطلب العلم لشهوة نفس، نفسك محبة للعلم، وقد تكون تطلب العلم لشيء آخر. وإذا صدقت مع الله في أنك تريد الدار الآخرة سيوفقك في يوم من الأيام أن يكون العلم له. قال بعض السلف والله ما ظننت، يعني أو ما طلبت العلم يوم لله، أو ما عرفت، ما أعرف أني طلبت العلم يوم لله. قال الذهبي وأنا كذلك. والله تدبرت هذه العبارة اليوم، يعني صحيح ما تستطيع تجزم أنك طلبت لله، يعني أن هذا طلبت لله. قد تحضر الدرس لرغبة في نفسك، تحب العلم، تحب الشيخ، تحب هذا الدرس، تريد إتقان هذا الدرس. وأحيانا تدرس هذا الكتاب لماذا؟ من أجل تقول أفتي به، هذا يعني النية مدخولة. عندما تتعلم العلم من أجل أن تفتي به، تحفظ رياض الصالحين من أجل تخطب به، وهذا الذي يدخلنا كثيرا. ما أظن يسلم أحد يقول أحفظ القرآن من أجل يسهل علي الاستدلال وكذا وكذا، وذاك يقول أحفظ رياض الصالحين من أجل أن أخطب به، وهذا يقول قد تصدرنا للفتوى نأخذ أبواب الفقه نجل أن نفتي الناس. وإن كان هذه الأمور لو أخلص فيها الإنسان يعني فيها بركة، لكن لله، تطلب العلم لله عبادة، كما تدخل في صلاتك على نية أنها لله، تذهب في طلب العلم وتجلس الدروس وتقرأ هذا الكتاب وتراجع هذا الكتاب على أنها عبادة لله عز وجل. كم من كلام السلف طلبنا العلم غير الله، يخبرون عن أنفسهم وهم أعلم منا وأتقى لله منا وأعلم بالشرع. وهكذا لما كنا نتأمل ذلك الحديث اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. يا أخوة، أحيانا قد تطيع أباك وأمك بر على أساس يعني ألا يحصل عليك العقوق، أو على أساس ألا مثلا تحرم الأجر، أو على عدة أمور، لكن هكذا لله. انظر أبناءه بجانبه ما أعطاهم، مع أنه لو أعطاهم غير معاب لا شرعا ولا قدرا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فنسأل الله أن يرزقنا الأخلاص، نسأل الله أن يرزقنا الأخلاص وأن يصلح القلوب والأبدان والأعمال والأفعال. قال عن أبي برزة أن رجلين اختصم إليه في فرس بعدما تبايعا وكانوا في سفينة، فقال لا أراكما افترقتما، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعان بالخيار من لم يتفرقا. وقد ذهب بعض أهل العلم من أهل الكوفة وغيرهم إلى أن الفرق بالكلام، وقال سفيان الثوري، وهكذا روي عن مالك بن أنس، وروي عن ابن المبارك أنه قال كيف أرد هذا والحديث فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح وقوى هذا المذهب، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال الفرق بالأبدان لا بالكلام. وفي الباب عن أبي برزة وعبد الله بن عمرو وسمرة وأبي هريرة وابن عباس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقوله معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يتفرق عن الفرق بالكلام، وهو قول إبراهيم النخعي، وبه قال المالك يا إلا ابن حبيب والحنفية كلهم. قال ابن حزم لا نعلم لهم سلفا إلا إبراهيم وحده، ورواية مكذوبة عن شريح والصحيح عنه القول به. قال الإمام محمد في موطئه وتفسيره عندنا على ما بلغنا عن إبراهيم النخعي أنه قال المتبايعان بالخيار ما لم يتفرق منطق البيع، إذا قال البائع قد بعتك فله أن يرجع ما لم يقل الآخر قد اشتريت. المهم تقدم بيان هذه المسألة والله المستعان. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إلا بيع الخيار معناه أن يخير البائع المشتري بعد إيجاب البيع، فإذا خيره واختار البيع فليس له خيار بعد ذلك بفسخ البيع، وإن لم يتفرق هذا فسره الشافعي وغيره. ومما يقوي قول من يقول الفرق بالأبدان لا بالكلام حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا خبرنا بذلك قتيبة عن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن عجلان عن ابن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرق إلا أن تكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله. رجح النسائي وأبو داود وأحمد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، معنى هذا أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله ولو كانت الفرقة بالكلام ولم يكن له خيار بيع بعد البيع. لم يكن لهذا الحديث معنى حيث قال صلى الله عليه وسلم ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله، يكون هذا على الكراهة لأن ابن عمر رضي الله عنه أعلم بالمراد، ومع ذلك كان يفارق. بقي حديثان في الخيار. قال باب أحمد السند المتصل حدثنا النصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا ابن أيوب وهو البجري الكوفي قال سمعت أبا زرعة ابن عمرو بن جرير يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفترقن عن بيع إلا عن تراض. أخرجه أبو داود وأحمد. إنما البيع عن تراض هذا حديث صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث غريب وفي السند المتصل حدثنا عمرو بن حفص الشيباني قال حدثنا ابن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خير أعرابيا بعد البيع، وهذا حديث حسن غريب أخرجه ابن ماجه. حديث ضعيف لكن لعله خيره يعني من باب الإقالة والإحسان. إلى هنا بارك الله فيكم.